أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الدليل الثاني على أن الشرط الفاسد مفسد، والمصنف أجاب عنه بجوابين، جوابا نقضيا بخمسة موارد وجوابا حليا، ولا بأس أن نأخذ منكم دقائق قصيرة قدر المستطاع لأن نبين لكم ما نوقش به المصنف في الجوابين لتتبصروا أكثر في الأمر وتصلوا لقناعة بصحة أو عدم صحة جواب المصنف. أما بالنسبة إلى الجواب النقضي الذي ذكره المصنف فقد ناقش فيه السيد اليزدي في الحاشية الجزء الثالث صفحة 371، وهذه المناقشة اليزدية خاصة بمورد من هذه الموارد الخمسة وليس بجميع الموارد، بل بخصوص المورد الثاني وهو ما لو تخلف الشرط الصحيح كاشتراط كاتبية العبد أو سلامة العبد من العيوب ثم انكشف أن العبد ليس كاتبا أو ليس سليما فيثبت خيار تخلف الشرط ولا يبطل العبد. فالمفروض بحسب كلام المصنف أنه في الشرط الفاسد أيضا لا يبطل العقد، فانتفاء القيد لا يوجب انتفاء المقيد. فهنا في هذا المورد نقض السيد اليزدي فقط بأنه يمكن أن يقال بوجود فرق بين الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، ففي الشروط الصحيحة انتفاء القيد لا يوجد انتفاء المقيد فلا يبطل البيع مع التخلف بل يثبت خيار تخلف الشرط، وأما في الشروط الفاسدة فبانتفاء القيد ينتفي المقيد ويبطل البيع من رأسه. والسر في ذلك هو أن حقيقة الشرط بمعنى الالتزام وليس معنى الشرط المشروط والملتزم به خارجه، بل نفس الالتزام القلبي، وهذا الالتزام حاصل في الشروط الصحيحة، فالالتزام بكاتبية العبد أو بسلامته حاصل بنفس الالتزام القلبي. غاية الأمر إذا لم يكن العبد كاتبا أو سليما يثبت للشارط خيار تخلف الشرط. إذن فلم ينتفي القيد حتى ينتفي المقيد، لأن القيد وهو الالتزام حاصل بالوجدان. إنما تخلف الشرط فيثبت خيار تخلف الشرط. وأما في الشروط الفاسدة كاشتراط شرب الخمر فأصل الالتزام وإن كان حاصل من المتبايعين لكنه كالعدم بنظر الشرع فهو ملغي. وبالتالي فإذا كان كالعدم فانتفاء القيد وهو الالتزام يوجب انتفاء المقيد وهو البيع. إذن ففساد الشرط يوجب فساد البيع. إذن فلا يصح هذا النقض بالمورد الثاني وهو الشروط الصحيحة. ففرق بين الشروط الصحيحة والفاسدة. لكن على أي حال هذا لو سلمنا به فهو يدفع المورد الثاني، لكن جواب المصنف النقضي تام في بقية الموارد. وأما بالنسبة إلى الجواب الحلي الذي ذكره المصنف فقد ناقش فيه اليزدي أيضا في الحاشية جيم 3 صاد 372، وإن حاول بعد ذلك توجيه كلام المصنف. وناقش فيه الرواني في الحاشية جيم 3 صاد 311، ولم يتراجع عن مناقشته وحاصر ما ذكره الإيروان بأنه ما ذكره المصنف لا يجدي شيئاً. فحتى لو سلمنا بأن القيود المطلوبة عرفاً وشرعاً على نحوين مقوم وغير مقوم، وأن الشروط بحسب زعم المصنف من غير المقوم، فلو سلمنا بكلامه فمع ذلك لا يجدي في دفع هذا الدليل، وذلك لأن المتبايعين اعتبرا الرضا بالبيع بهذا الشرط الفاسد، فلا رضا بالبيع أصلا إلا مع هذا الشرط الفاسد وهو شرب الخمر، سواء كان هذا الشرط مقوم أم غير مقوم. فلا تغير المسميات في الواقع شيئا. فبالتالي فمع انتفاء الرضا نحتاج إلى رضا جديد بهذا البيع الخالي من الشرط الفاسد. ولذلك إما أن نقول بصحة البيع ولزومه، أو أن نقول بفساد البيع بفساد الشرط، ولا معنى للقول بصحة العقد وثبوت الخيار كما ادعى المصنف. ولذا قال الإيرواني وأنت خبير بأن هذا المقدار لا يدفع الإشكال، بل الإشكال هو أن الرضا في صورة القيد الخارجي أيضا مقيد، في صورة القيد الخارجي يعني غير المقوم أيضا مقيد، وليس المبيع بلا ذلك القيد مطلوبا للبايع يعني بدون شرط فاصل. وإن لم يؤخذ في الصورة عنوانا للمبيع ولا تغير عنوانه إلى عنوان آخر فيكون أمر البيع أبدا بين الصحة مع اللزوم وبين الفساد رأسا بلا واسطة بينهما وهي الصحة مع الخيار كما ادعى المصنف. ولكن يمكن التأمل فيما ذكره الإيرواني بأنه كان كلام المصنف ناظر إلى القاعدة العامة لدى المرتكز العقلائي، وأن الشروط ليست مقومة الرضا بأصل المعاملات، فالرضا بأصل المعاملة حاصل. تحقق الشرط الفاسد أم لا؟ وإن كان في بعض الموارد الاستثنائية قد لا يكون رضا إلا بهذا الشرط الفاسد، والكلام ليس في الموارد الاستثنائية حتى يشكل الإيرواني علينا، وإنما في القاعدة العامة العرفية عند أهل المعاملة من أن الشرط تابع ليس إلا، فانتفاؤه لا ينفي انتفاء الرضا بأصل المعاملة. فلا، الدليل الثالث الأخبار. وقد ذكر المصنف أخبارا ثلاثة: الخبر الأول ما رواه الطوسي بسنده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة، ولا يوجد في هذا السند من يشكل فيه إلا عبد الملك بن عتبة، فهو مردد بين النخعي الثقة والهاشمي الضعيف لعدم توثيقه، إلا أنه ينصرف كما ذكر سيدنا الخوئي إلى النخعي لأنه هو المشهور وصاحب الكتاب، فلا أشكال في السند بالتالي. سألت أبا الحسن موسى عن الرجل أبتاع منه طعاما أو متاعا، يعني أشتري منه طعاما أو متاعا، على أن ليس منه علي وضيعة، يعني لو خسرت في هذا الطعام يكون الخسارة على الباقي، هل يستقيم ذلك؟ يعني يصح؟ ما حد ذلك؟ قال: لا ينبغي. وتقريب الدلالة: أولاً إن الظاهر من قوله لا ينبغي هو الحرمة الوضعية بمعنى الفساد، وليس كما قال الطوسي في المبسوط على ما نقل عنه العلامة في المختلف من أن المقصود بلا ينبغي الكراهة، بل الظاهر هو الحرمة الوضعية بمعنى الفساد. هذا أول. ثانيا، إنه تعلق الحرمة والفساد هو البيع، فأصل البيع الذي تحقق مع هذا الشرط وهو كون الخسارة على البائع فاسد. وبالتالي فمع فساد العقد لا يجب الوفاء بالشرط، ويكون الشرط أيضا فاسدا بتبع فساد العقد، وإلا فلا معنى لفساد الشرط وعدم استحباب الوفاء به لو كان العقد صحيحا، مع أن الظاهر أن حتى هذه احذفها. هذا الثاني. ثالثا، لا معنى لفساد العقد في مورد الرواية إلا فساد الشرط، فلأن الشرط وهو كون الخسارة على البائع فاسدا بنظر الشارع لزم من ذلك فساد أصل عقدي. وإلا فلا موجب لفساد العقد لولا كون الشارع فاسدا، فهذا هو الظاهر من الرواية. رابعا، الرواية وإن كانت واردة في اشتراط كون الخسارة على البائع إلا أننا لا نحتمل الخصوصية لموردها، فنتعدى لكل شرط فاسد، ففساده يوجب فساد العقد، والنتيجة هي أن فساد الشرط يوجب فساد العقد. هذا هو الاستدلال بهذه الرواية. المصنف ذكر بعد ذلك الرواية الثانية ثم الثالثة ثم يأخذ بالمناقشة. نحن سنذكر كل رواية ومناقشتها أفضل حتى يكون ذلك مترابط في الذهن، ويمكن المناقشة في هذا الدليل بعدة مناقشات اقتصر المصنف على الإشارة لبعضها. المناقشة الأولى وهي ما ذكره المصنف من أن لا ينبغي، ليست ظاهرة في الحرمان بل ظاهرة في الكراهة، كما قال الطوسي وحكى عنه العلامة ذلك، وبالتالي نقول لا مانع من كراهة البيع، فالبيع المشروط بكون الخسارة على البائع مكروه، لا أن البيع يكون صحيحا والشرط هو المكروه حتى يقال بأن الشرط لا يكون مكروها بل يستحب الوفاء به كما تقدم ذلك منا، بل المكروه هو نفس البيع. فلا دلالة حينئذ في الرواية على أن الشرط الفاسد مفسد. هذه المناقشة الأولى، وقد أشار لها أيضا بعض الأعلام كسيدنا الخوئي في الجزء 37 الصفحة 118. المناقشة الثانية ما ذكره سيدنا الخوئي جيم 37 صاد 118 ولوح له أيضا الإيراني في الجزء الثالث صفحة 312، وهو أن الرواية مجملة فلا دليل على أن قوله لا ينبغي راجع إلى البيع، بل من المحتمل أن قوله لا ينبغي راجع إلى الشرط لا إلى البيع، فالشرط هو الفاسد، يعني هو المحرم بناء على أن لا ينبغي محمولة على الحرمة. فالشرط هو الفاسد، وبالتالي فلا دليل على فساد البيع. فلا مانع أن نقول الشرط فاسد لكن البيع صحيح. نعم لو دلت الرواية على أن البيع فاسد فحينئذ يتم الاستدلال، إذ لا معنى لفساد البيع إلا فساد الشرط. لكن من المحتمل أن قوله لا ينبغي ناظر إلى أن الشرط هو المحرم فقط، ولا يمنع ذلك من صحة العقد. إذن فالرواية مجملة الدلالة حتى لو سلمنا بدلالة لا ينبغي على الحرمة. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة وقد أشار لها سيدنا الخوئي في الجزء 37 صفحة 118، وكذلك أشار لها السيد اليزدي الحاشية جيل 3 صاد 375. وحاصله أن محل الاستدلال بالرواية يبتني على أن يكون الشرط دقة، وهو اشتراط الخسران على البائع، شرط نتيجة. فإذا كان الشرط شرط نتيجة فهو فاسد لأنه مخالف للكتاب والسنة، إذ لا معنى لأن خسارة المشتري تكون من مال البائع على نحو شرط النتيجة، فهذا مخالف الكتاب والسنة. وأما إذا كان الشرط في الرواية على نحو شرط الفعل بمعنى أنه إذا خسر البائع، إذا خسر المشتري عفوا، يعوضه البائع على نحو شرط الفعل، فحينئذ لا يكون هذا الشرط حراما ولا مخالفا للكتاب والسنة، بل هو شرط متعارف ولم ينهى عنه الشارع. إذن فدلالة الرواية مبنية على أن يكون الشرط شرط نتيجة لا شرط فعلا، مع أنه لا ظهور لها في ذلك. هذا المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، لو سلمنا بجميع ما ذكر وتنزلنا عن كل المناقشات إلا أننا نقول بأن الرواية خاصة بموردها ولا يحرز التعدي إلى سائر الموارد، فهي تختص بالبيع المشروط في كون الخسارة على البائع، وهذا ما أشار له سيدنا الخوئي جيم 37 صاد 118. إذن فهذا الخبر الأول ليس تام الدلالة. الخبر الثاني ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر. ولا يوجد في هذا السند من يشكل فيه إلا الحسين بن ابن المنذر فغير موثق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجيئني فيطلب مني العينة، يعني بيع العينة الذي كان يتخلص منه من الربا، فأشتري المتاع من أجله ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني، يعني في مكان. فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس. فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد ويقولون إنه إن جاء به بعد أشهر صح. قال: إنما هذا تقديم وتأخير لا بأس، وتقريب الدلالة. أولا، دلت الرواية على ثبوت البأس في المعاملة الثانية والبيع الثاني بين المتبايعين. إذا لم يكن هذا البيع الثاني الحاصل باختيارهما أو باختيار أحدهما، فإذا دقق باع شخص على آخر كتابا بثلاثة دراهم بشرط أن المشتري يبيعه بعد ذلك الكتاب بدرهمين، فهذا البيع الثاني فيه بأس إذا كان بغير اختيار منهما أو بغير اختيار من أحدهما، والبأس ظاهر في الفساد في هذا البيع الثاني ما دام ليس اختياريا. هذا أول. ثاني، إن عدم الاختيار في هذا البيع الثاني بسبب الشرط الحاصل في العقد الأول، وإلا فلولا الاشتراط الحاصل في الشرط في العقد الأول، ولولا أن البائع اشترى على المشتري في العقد الأول أن يبيعه إياه مرة أخرى لما كان هناك عدم اختيار للاثنين أو لأحدهما. إذن فعدم الاختيار في العقد الثاني مرجعه إلى الاشتراط الحاصل في العقد الأول، فلذلك صار كل منهما ملزما بالعقد الثاني، فيكون العقد الثاني بلا رضا بل هو عن إجبار، فيكون فاسدا لأجل الشرط الحاصل في العقد الأول. هذا الثاني. ثالثا، بما أن العقد الثاني فاسدون لعدم الاختيارية فيه فهذا يكشف عن أن العقد الأول فاسد أيضاً. وفساد هذا العقد الأول ليس إلا لأجل هذا الشرط الإجباري، وهذا معناه أن الشرط الفاسد مفسد. إذن ففساد البيع الثاني لأنه إكراهي راجع إلى فساد البيع أول. وفساد الأول إنما هو لأجل هذا الشرط الفاسد. هذا ثالثا. رابعا، لا نحتمل الخصوصية لمورد الرواية وهو بيع العينة، فنتعدى لكل شرط فاسد، والنتيجة أن الشرط الفاسد مفسد للعقد. هذا الدليل أو الخبر الثاني. ويناقش المصنف في هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى، سلمنا بدلالة الرواية على فساد العقد الثاني، إلا أن فساد العقد الثاني لا ينحصر وجهه في فساد العقد الأول بسبب الشرط، لكي تدل الرواية على أن الشرط الفاسد مفسد، وإنما من المحتمل أن يكون السر في فساد البيع الثاني لعدم الاختيارية فيه، وأن المتبايعين ملزمان بالعقد الثاني، وعدم الاختيارية في هذا العقد الثاني ليس بالضرورة أن تكون للشرط الحاصل في ضمن العقد الأول، فقد لا يكون هناك أصلاً شرط في ضمن العقد الأول، وإنما تبان المتعاقدان قبل العقد على أن المشتري يبيع المبيع الباقي، لكن لم يصرح بهذا الشرط في متن العقد الأول حتى يكون موجباً لفساد العقد الأول، وإنما كانا متبانيين عليه. والعرف لا يفرق بين الشرط المصرح به أو عدم المصرح به، المتبانى عليه وغير المتبانى عليه، في أنه ملزم على الطرفين. وبالتالي فلا يكون العقد الأول فاسدان لعدم ذكر الشرط أصلا. إنما يكون العقد الثاني فاسدا لأجل أن هذا العقد وقع بدون رضا من الطرفين وبدون اختيار منهما، لأنهما قد التزما على نفسيهما بالعقد الثاني، ولو كان هذا الالتزام قبل حصول العقد الأول وبدون التصريح بالشرط في العقد الأول. فلذلك لعله حكم الإمام عليه السلام بفساد العقد الثاني، لأنه عن إكراه لا عن رضا من الطرفين، لا لأجل أن الشرط الفاسد مفسد، وأن العقد الأول فسد لفساد الشرط المأخوذ فيه، فبتبعه يفسد العقد الثاني. فالرواية لا دلالة فيها على ذلك، ولا أقل من الإجمال، ومعه يقول الاستدلال. هذه يا مولاي المناقشة الأولى. عندك مجال نكمل، ما عندك نتوقف. ما رأيك؟ لا، نحن خلصنا الآن صفحتين، توقف لا بأس، والحمد لله رب العالمين.